الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك. أيها المباركون، قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعنوان هذا اللقاء: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نريد أن نعرف ماذا يقول السلف الصالح في تفسير هذه الذرة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. فمعنى مثقال الذرة أي وزن الذرة. يقول الكلبي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: الذرة أصغر النمل. وهذا مشهور عندنا، الذر، وهو مما نهي عن قتله، الذر، إلا إذا كان فيه أذى للإنسان، فمما نهي عن قتله هذا الذر، فلا يقتل إلا إذا كان فيه أذى في البيت أو في غيره. أما هكذا فإنه لا يجوز قتله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، إذا وضعت يدك على الأرض ورفعتها فكل واحد مما لزق بها، يعني بيدك، من التراب فهو الذرة. عندما تضع يدك هكذا على الأرض ثم ترفعها، ما علق فإنه هذا الذر. وأيضا هنالك تفاسير أخرى، يرى بعضهم أنه إذا فتحت نافذة ودخلت أشعة الشمس فما تراه يتطاير فهذا هو الذر. وعندنا تعريف حديث في زمننا هذا: الذرة أصغر جزء في المادة، وهي قد اكتشف العلماء أنها مكونة من 3 أجزاء وهكذا. وربنا تبارك وتعالى يخلق سبحانه وتعالى، وهنا يقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة، وزن ذرة من خير يره يوم القيامة، وكذلك الشر. وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل الخير ومن العاملين بالخير، وأن يختم لنا بالحسنى جميعا. الخير هو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى زلفى من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها. وعندما تتحدث عن مثقال الذرة تتحدث عن الصغير، فيفرح صاحب الأعمال الكبيرة، يفرح ويرجو الله تبارك وتعالى ويرجو ثوابه منه سبحانه وتعالى، ولا يغتر بذلك ولا يعجب بنفسه، لأنه لا يعلم، كلنا لا نعلم هل تقبل الله عز وجل منا أو لم يتقبل. لأنه جل في علاه يقول في كتابه وقوله الحق: إنما يتقبل الله من المتقين. ولذا كان بعض السلف يقول: لو كنت أعلم أن الله تقبل مني عملا صالحا لطلبت الغائب، يعني الموت. لماذا؟ لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. آيات في كتاب الله، منها قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنهما هذه آخر آية نزلت في القرآن. إذن عندما تعمل عملا يجزيك الله تبارك وتعالى عليه، وهذا العمل هو في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. على المؤمن أن يتدبر مثل ذلك، أن يقرأ في قوله تبارك وتعالى أحصاه الله ونسوه، أنت تفعل الخير وتنساه، تمر عليك السنون وأحيانا كذلك الشر وتنساه، لكنه عند الله تبارك وتعالى لا يضيع أبدا. ووضع الكتاب، وضع الكتاب يوم القيامة، فترى أهل الإسراف وأهل الإجرام مشفقين مما فيه، يقولون ماذا؟ يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مقيد، مسجل عليك، مستطر، وكل شيء فعلوه في الزبر في الكتب، وكل صغير وكبير مستطر، مسطر، مكتوب. القرآن يحتاج منا إلى تدبر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابه. يقول السلف الصالح سواء كان قارئا أو أميا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا تظن أن الله سيظلمك فيه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وأيضا هذا شاهد، قال ربنا تبارك وتعالى في سورة آل عمران وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلم. كل شيء تعمله، كل شيء تعمله سيجازيك الله عز وجل به، وهو الحكم العدل جل في علاه، لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى حاشا. كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا ربنا تبارك وتعالى يقول. إذا ربنا تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولو كان مثقال ذرة، فإن الله تبارك وتعالى لا يضيعها ما دام هذا العامل لها قد أخلص لله ووافق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نراقب الإخلاص ونراقب السنة. الإخلاص لا رياء ولا سمعة، والسنة إياك والبدعة. لا تبتدع في دين الله شيئا لم يأذن به الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن رأوه الناس حسنا إياك إياك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. فنحذر جميعا، ويتوفر في أعمالنا شرطان: الإخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكون من المقبولين. إذا فرطنا في أحد هذين الشرطين يكون الجزاء عند الله تبارك وتعالى كما قال وقوله الحق وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حسرات، حسرات على أصحابها، على العاملين لها، لأنهم إما فقدوا شرط الإخلاص فلم يخلصوا، أرادوا من فلان من الناس أن يثني عليهم، أرادوا أن يمدحوا، أرادوا الشهرة والسمعة. لذا الله عز وجل كما في مسند الإمام أحمد يقول لهم يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تراءون، هل تجدون عندهم جزاء؟ والله ما تجد عندهم. الكرب عظيم، الأهوال مهيلة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. لا بد أن نقرأ كتاب الله بتمعن وبتدبر، لأنه بلسان عربي مبين الحمد لله، يعني بصورة واضحة بألفاظ مباركة ما تحتاج إلا أن نقرأ وأن نقرأ كذلك التفاسير المعتبرة عن السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم. فهنا في هذه الآية يقول ربنا تبارك وتعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت، كل ما عملت من عمل توفى به الجزاء عند الله تبارك وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. الميزان عند الله تبارك وتعالى يزن حتى مثاقيل الذر، حتى وإن قل وصغر في عين أحدنا إما الخير وإما الشر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية طليق مبتسم ابتسامة صادقة نابعة من القلوب الصافية القلوب الصادقة، هذه ابتسامتك في وجه أخيك لك بها صدقة. هذا قد تحتقره تقول، لكن له عند الله ميزان. فنحرص دائما ونكون من أولي الحجة من أولي الألباب والعقول حتى نقدم على الله تبارك وتعالى، ومعنا من الأعمال ما معنا. فلا أحد يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أما اقتسام منازل الجنة فتكون بالأعمال الصالحة، دخول الجنة برحمة الله. أما اقتسام منازلها، جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. وهنالك منازل عاليات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لتراءون المنازل العالية كما تراءون الكوكب الغابر البعيد في الأفق في المشرق، فيقال ذلك منزل فلان من الناس لعلو عمله الذي أسلفه في الدنيا. والله تبارك وتعالى هو الجواد الكريم جل في علاه. يقول ربنا تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. لا تظلم. قلت لكم الذي سيحكم بين العباد بين الجن والإنس حتى بين الدواب حتى بين الجماد، الذي سيحكم هو الله تبارك وتعالى. فإياك إياك إياك أن يغرك الشيطان فتظلم فلانا من الناس، أو تقول فلان ضعيف. تدبر في من ستقدم بين يديه جل في علاء، القوي الذي لا تخفى عليه خافية، الذي ستقف بين يديه ليس بينك وبينه ترجمان ولا واسطة. علينا أن نتنبه لمثل هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء، يعني التي لا قرن لها، من الشاة القرناء نطحتها. ثم بعد ذلك بعد أن تقتاد وتقتص منها يقول لها الله تبارك وتعالى: كوني ترابا فتكون ترابا. قال أهل التفسير: هذا من تمام عدل الله، هي ذاهبة إلى زوال إلى تراب، لكن الله عز وجل يقتص لهذه الدابة من الدابة الأخرى التي نطحتها، ثم بعد ذلك يقول لها: كوني ترابا فتكون ترابا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما. المعتدي وهو جبل حجر، لدك الله الباغي. فاحذر، احذر كل الحذر أن يغرك شبابك أو جاهك أو مقدرتك أو من حولك على أن تظلم فلانا من الناس، أو أن تأخذ له حقا، أو أن تتلفظ عليه بألفاظ نابية لا تليق بمسلم أن يتلفظ بها على آخر. لأن الحكم العدل هو الله تبارك وتعالى الذي سيجازينا جميعا. إذن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الحساب عند الله تبارك وتعالى، فكل واحد منا يتدبر كتاب الله والآيات الكريمات في كتاب الله تبارك وتعالى ليكون من الناجين، يكون من الذين يخافون إذا تلي عليهم كتابه سبحانه وتعالى. يقول الله جل في علاه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سنأتي إلى حديث جاء في سنن الترمذي، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخلص الله رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، يأتي به الله تبارك وتعالى والخلائق كلهم ينظرون، فينشر له أو عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ما يراه نظرك كلها خطايا ومعاصي. فيقول له الله تبارك وتعالى: أظلمك كتبتي؟ هل كتبوا عليك شيء ما فعلته؟ أظلمك كتبتي؟ وحاشاهم، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، لا يظلمونك في شيء أبدا. أظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب. هو يعرف ما قد اقترف من الذنوب والمعاصي والموبقات، وقد أسرف على نفسه كثيرا، فيقول له: لا يا رب، حتى الحسنة والعذر معنا، لأنه موقف مهول، أنت بين يدي الجبار سبحانه وتعالى الحكم العدل، لا تستطيع أن تكذب ولا تستطيع أن تراوغ. حتى في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول ابن آدم لما يرى النار ويرى العذاب، يقول: يا رب، لا أرضى شاهدا إلا من نفسي، عندي من غير ما أرضى، ربما يظلمني أو كذا. فيقول له الله: لك ذلك. ويختم على فيه، هذا يغفل الفم الذي يتحدث، ويقول لجوارحه: انطقي تتحدث. تشهد علينا جلودنا وأيدينا وأفخاذنا وفروجنا كل شيء. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فعندما تأتي وأنت تريد أن تعصي الله تبارك وتعالى، تأمل: هل تستطيع أن تفر من جلدك؟ لا تستطيع، سيكون شاهدا عليك. فعلينا دائما أن نتدبر كتاب الله عز وجل، كتاب ليتدبروا آياته، أنزله الله تبارك لنتدبره، لنتأمل في آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي ينبغي لنا دائما إذا قرأنا في كتاب الله ألا نهذه هذا الشعر كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، ولا يكون هم أحدنا آخر السورة، لأنه يكمل. اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية يرددها حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. نحن ينبغي لنا كذلك أن نكون. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت، افتتح سورة النساء حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك يكفي. قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخشوع، الخشوع في السماع والخشوع في التلاوة، التدبر الذي يورث الخوف من الله تبارك وتعالى، الذي يورث الخشية، أن تكون خائفا من ربك تبارك وتعالى يوم القدوم عليه. يقول ربنا تبارك وتعالى وقوله الحق: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما كان عندك من العلم ما كان، كلما كنت أكثر خشية لله تبارك وتعالى. لذا العلماء الربانيون تجدهم يخافون من ربنا تبارك وتعالى، وقبلهم رسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أعلم الخلق بربهم جل في علاه. فالذي أوصي نفسي وإياكم به أن نتدبر كتاب الله، إذا قرأنا نتدبر ونقرأ ونتدرج في القراءة، ونقرأ في كتب التفاسير المعتبرة حتى نفهم مراد الله تبارك وتعالى. لما جاء جبير بن مطعم قال: كنت راكبا أكرمكم الله حمارا، فجئت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، فبلغ في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات. قال فكاد قلبي أن ينخلع. عرب يفهمون القرآن، يفهمون الكلم، في رواية: كاد قلبي أن يطير من مكانه. يعني ونحن نمر بالآيات لا نتدبر معانيها، مع توفر الحمد لله التفاسير والشروع، توفرها بين أيدينا سهلة ميسرة بفضل من الله تبارك وتعالى، ولكن عندنا من الكسل ما عندنا، عفى الله عنا وغفر لنا. فوالله لو حفظت سورة من قصار السور بمعانيها لكان أفضل من قراءتك لسور متعددة لا تفهم شيئا مما تقرأ. بعدنا عن اللغة العربية عن فهمها، كان بعضهم إذا سمع آية يقول: والله ما يقول هذا بشر. يعرفون الفرق بين كلام الله تبارك وتعالى وكلام البشر. فعلينا دائما أيها المباركون أن نحرص على قراءة كتاب ربنا بتدبر وتمعن حتى نفهم مراد الله تبارك وتعالى. هذا الرجل الذي نشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، قال له الله تبارك: هذه كلها معاصي، كلها موبقات وسيئات. قال له الله تبارك: أظلمك كتبتي؟ قال: لا يا رب، اعترف. قال: أفلك عذر؟ أنك يعني ما بلغتك رسالة أو كذا، لك عذر؟ قال: لا يا رب. قال: أفلك حسنة؟ قال: لا يا رب. كلها لأنه يعرف ما أسلف في هذه الدنيا. في الحديث في الصحيحين أن رجلا قال لبنيه: كيف كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني فذروني. 3 وصايا: أول ما يموت يحرقونه حتى يكون كالرماد، ثم يسحقونه يطحنونه طحنا، ثم بعد ذلك يأتون إلى يوم فيه ريح، واشترط عليهم نصفه في البحر ونصفه في البر. قال: فوالله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. معترف بهذا، يعرف أنه أسرف في حياته كلها وشك في قدرة الله تبارك وتعالى. فلما مات عملوا بوصيته أبناؤه، فقال الله تبارك وتعالى للبحر: اجمع ما فيك، وقال للبر: اجمع ما فيك. فإذا هو قائم أمام الله تبارك وتعالى، قال: عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك، وفي رواية: خشيتك. فغفر الله له. لا بد أن نتنبه ولذا كان بعض السلف يقول لا يكن الله أهون الناظرين إليك إياك، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. احذر، كن خائفا من ربك تبارك وتعالى دائما وأبدا، واعلم أنه غفور رحيم ولله الحمد والمنة، وأنه كذلك شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. دائما الواحد منا يتنبه، هذا الرجل تخرج له بطاقة، لما قال له الله عز وجل ألك حسنة؟ قال لا يا رب، قال بلى، حتى نعرف أن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذه بطاقة أخرجت فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هكذا مكتوب فيها. لذا يقول ابن تيمية رحمه الله أخلص في قولها، يعني أخرجها من قلبه. لذا أحق الناس وأولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. فإذا جلست بمفردك خاصة قبل النوم قل هذه الكلمة ورددها على لسانك، لأن أولئك الخاسرين كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، نعوذ بالله من ذلك. فأنت رددها وأنت موقن بها مصدق، واعرف ما أركانها، لها ركنان نفي وإثبات. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده دون ما سواه، اعرف شروطها وقلها وأخرجها من قلبك، لا تكن باللسان فقط. هذا يقول ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قالها خالصا من قلبه، لذا يقولها غيره لكن لا تنفع كما نفعت هذا الرجل. يقول له الله تبارك وتعالى احضر وزنك، تعال الميزان، فتوضع 99 سجلا في كفة، وتوضع هذه البطاقة الصغيرة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في كفة، فتطيش بها تثقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثقل مع اسم الله شيء، هذا دخل الجنة. له سجلات طويلة كلها معاصي وموبقات، ولكن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، أخرج له هذه البطاقة التي قالها. تفرح إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقلها من قلبك واعتقدها اعتقادا جازما، واقرأ في هذا الباب، باب التوحيد، واقرأ في الباب الذي يضاد باب الشرك، حتى تلقى الله عز وجل وأنت من أهل التوحيد الخالص. في سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، حديث وفيه في آخره، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، من الأرض خطايا ذنوب ومعاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هذا التوحيد، هذا التوحيد. فالذي معه التوحيد هو في خير وإلى خير، ونحن نحمد الله ونشكره في هذه البلاد، والله من باب التحدث بنعمة الله نحمد الله ونشكره. ليس عندنا قبور تعبد من دون الله، مساجدنا ولله الحمد والمنة مطهرة من هذه القبور، من هذه اللوثات. لو تنظر حولنا، أسأل الله يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، لكن نتحدث بنعمة الله تبارك، عندنا توحيد خالص، وعندنا ذنوب وعندنا معاصي، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. من منا لا يعصي الله؟ لا أحد، لا أحد، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن عندنا هذا التوحيد الذي يفرح به العقلاء، فنسأل الله أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أصحاب التوحيد أيها المباركون في سعادة مهما أسرفوا على أنفسهم من الذنوب. ولا يعني ذلك أن نقول للناس انبعثوا في المعاصي، لا والله، لكن نقرأ قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا قول ربنا تبارك وتعالى. في صحيح البخاري يقول جابر رضي الله عنه: جاء أعرابي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يزهدن أحد في التوحيد، مسألة فارقة عظيمة، فارقة عظيمة. يقول الله تبارك وتعالى، والحديث الصحيحين حديث أنس، يقول الله تبارك وتعالى: لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مهتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول له الله: كذبت، قد طلبت منك ما هو أقل من ذلك، وأنت في صلب أبيك آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. إذن الشرك معضلة عظيمة لا ينفع معها عمل أبدا. فنحمد الله على نعمة التوحيد، ولا نستمع لأولئك الذين يسبوننا ليل نهار، يسبون المملكة ما كأن موجودين على الأرض إلا نحن فقط، وعندنا من عنده، يعني ما عنده من المعاصي شيء، يعطوننا نذهب إليه إن شاء الله، لو في المريخ نذهب، المعاصي موجودة. والله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب، ينظر يفرح. لذا يقول يحيى بن أبي كثير: كفى فخرا للمذنب أن يفرح الله بتوبته. انظر إلى فرح الله بتوبتك أيها المقصر. إن الله لا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء، حتى تطلع الشمس من مغربها، بل يفرح جل في علاه. فنحمد الله ونشكره. إذا معك التوحيد فأنت في خير. رأينا هذا صاحب البطاقة عنده التوحيد. انظروا أيضا إلى أهل التوحيد. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث الشفاعة الطويل، وفيه: ما منكم من أحد أشد مناشدة لله من المؤمنين في إخوانهم. يوم القيامة يدخل بعض المؤمنين الجنة، والذين كانوا معهم في الدنيا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخلون النار، فيأتون فيقولون: يا رب، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ودخلوا النار. طبعا لا ظلم من الله عز وجل، إنما أوبقتهم معاصيهم، أسرفوا على أنفسهم. فانظروا إلى فضل التوحيد. فيقول الله تبارك وتعالى في هذه الشفاعة لأهل التوحيد: اذهبوا من وجدتموه تعرفونه فأخرجوا. فيذهبون فيخرجون أقوام، فيعودون فيقولون: يا رب، ده أخرجنا من كان نعرف. فيقول: عودوا مرة ثانية. فيعودون الثانية فيجدون أناسا فيخرجونه، ثم الثالثة ثم الرابعة، يخرجون خلقا كثيرا، حتى يقولون: يا رب، والله ما وجدنا فيها أحدا نعرف. خلاص، هذا فضل التوحيد. لذا احرص على الرفقة الصالحة، احرص على أن يكون لك من الأصحاب أهل البر وأهل التقى وأهل الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى. وإن كنا لا نزكي على الله أحدا، ما نعلم الغيب، ما نعلم ما في قلوب الناس، لكن هنالك ما يدل على أهل الخير وعلى أهل الصلاح. فيختار الإنسان كما يختار أطايب الثمر الذي يأكله والطعام الذي يأكله، يختار الأصدقاء والأصحاب. قد تكون من هؤلاء الذين أوبقتهم سيئاتهم فيذهبون فيخرجونك. فضل الصاحب. هؤلاء يناشدون الله عز وجل مع أنهم في نعيم، لكن ما أنساهم هذا النعيم إخوانهم وأصحابهم، وهذا فضل التوحيد. ثم يقول الراوي أبو سعيد رضي الله عنه الخدري: اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. انظروا، يؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: وإذا قال الله أجرا عظيما فمن ذا الذي يقدر قدره؟ إذا قال أجرا عظيما، نقرأ: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في الصيام. قال سفيان: يغرف لهم غرفا. هذا جود الله وهذا كرمه. فعلينا نحرص دائما على الأعمال الصالحة الطيبة المباركة. وهذه الآية أيها المباركون التي قرأها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة إلى آخرها، يقول فيها ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: إن هذه الآية إحدى الآيات التي هي خير مما طلعت عليه الشمس. يعني إذا كان معك مثقال ذرة من خير وألمت بك المعاصي والذنوب من كل جانب فلا تخف، فرحمة الله واسعة، سأل الله يرحمنا برحمته. أقول لكم وأعيد أنه لا يعني ذلك أن نقول للناس انبعثوا في المعاصي، حاشا والله، حاشا والله. وإنما لا نقنط الناس، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سمعنا حديث أنس، حديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئت بالتوحيد يلقاك الله بقرابها مغفرة، وهو الجواد جل في علاه. أخرج الشيخان في صحيحيهما عليهما رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، عنده تجارة ويداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه. معسر ما عنده سداد، يقول للذي يرسله: تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. يعني هو في الدنيا يفكر في الآخر، أنا سأقدم على الله، فربما إذا تجاوزت عن فلان من الناس وأخرت له هذا الدين إلى أجل إلى ميسرة ربما يتجاوز الله عنه. لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. بل في رواية أخرى عند النسائي أن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس، فيقول لغلامه وفي رواية لرسوله: خذ ما تيسر ودع ما عسر، اترك ما عسر. إذا اعتذرك فلان وقال إياك أن تحرجه، إياك أن تضغط عليه، إياك، اترك ما عسر، ما كان صعبا على صاحبه، وتجاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله عز وجل له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام أبعثه، يعني وكنت أداين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى: نحن أحق بذلك، يعني بالتجاوز، قد تجاوزت عنك. انظروا إلى جود الله تبارك وتعالى. فإذا كنت من أهل الأموال وعندك من أقرضته فكن من أهل التجاوز، كن من أهل قبول المعاذير. ربما يكون مر به ضر، فرج عنه، فرج عنه هذه القربة التي هو فيها، فإن الدين مذلة، الدين يجعل صاحبه يكذب، نسأل الله السلامة والعافية، يعطيك مواعيد هو يعلم أنه ما عنده لكن يستحي منك أيها الدائن. لذا انظروا إلى هذه الجائزة العظيمة في حديث جاء في مسند الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. جاء عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا، لا هدين عليه ولكنه أعسر، من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. الآن بيني وبينك شهر، أعطيتك 1000، إلى نهاية الشهر كأني أتصدق كل يوم 1000، لأني أعطيتك 1000 دين فقط، ليس عطية هبة، دينا. فإذا أقرضت شخصا دينا 1000، وهذا على سبيل المثال، فإنك كأنك كل يوم تتصدق 1000 ريال، هذا إذا كان هذا الوقت بينكما. جاء وحل الوقت للسداد، اعتذرك، أعطيته 1 أسبوع مهلة، بعدها لك في هذه 7 أيام في كل يوم مثليه 2000 تتصدق بها، والألف عنده، يعني ما يذهب، يعيده إليك، لكنك كأنك كل يوم، كيف لو تصدقت عليه قلت له خلاص لك 2 شهر لك بال1000 هذا 60,000، لكن تضربها في 2 لأنها المهلة قد انتهت. وهذا حديث عظيم، ينبغي لأهل الديون أن ينظروا في هذا، يتأملوا في الأجور، مع أنه يعود إليك ماله، لكن يفرق الإنسان بين المتلاعب والذي يريد أخذ أموال الناس يريد إتلافها، والذي يريد أخذها ليعيدها إليهم. هذا يعينه الله تبارك وتعالى، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مثاقيل الذر، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، يتكلم كلمة طيبة من رضوان الله تبارك وتعالى، يرفعه، يعني ما يلقي لها بالا، يعني جاءت هكذا عرضا، لكنها كلمة طيبة مباركة، يقول يرفعه الله بها درجات، درجات عاليات. وفي رواية أخرى: يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، كلمة ما تلقي لها بال، وخاصة إذا وجدت مكروبا، كلمة طيبة منك يحس أنك تحس به، تجبر خاطره، قد يكون مكسورا، قد يكون مهموما، قد يكون مريضا، قد يكون وقد يكون، فأحسن الكلمات الطيبات المباركات، فقد يكتب الله عز وجل لك رضوانه إلى يوم تلقاه بكلمة سرور تدخله على مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده. فعندما تستطيع أن تنفعه بشيء هنيئا لك، ما استطعت بكلمة طيبة كما قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات تصدقن، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. الفرسن هذا عظيم، ليس عظم، تصغير عظم عظيم، فيه قليل من اللحم، حتى أنهم مبالغة يقولون هو الظل الظهر، من المبالغة، دليل على أن الشيء اليسير له ميزان عند الله تبارك وتعالى. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي النساء، والآن أصبح فيه زهد من النساء، تقول أعطيها هذا وأعيبه، هذا من غزو الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، مو تكثر اللحم، أكثر الماء، تعاهد الجيران. فعلى المرأة أن تسمع مثل هذا، وأن تهدي إلى جاراتها، قالوا في معنى جاراتها برتها، الزوجة الثانية لزوجها، تهدي لها شيئا، وهذا أصبح في زمننا شبه مستحيل، بل إنه قد يتزوج الرجل 2 مرأة ما تحضر حتى في جنازتها. المستعان. وقد كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يجلسن حوله عليه الصلاة والسلام حتى يذهب إلى المبيت، وهو القدوة والأسوة. وكذلك نساؤه رضوان الله عليهن أجمعين. ولكن تعرفون غزو الشيطان، وتعرفون التعليم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعلم الرجل زوجته، بل زوجاته، يعلمهن دين الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشير، الزوج. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك يوما، يعني اعتذار، قلت ما فيها وكذا كذا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يعلمها مثل هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكثرن اللعن والشكاية. يعلم الواحد، يرحم زوجته، وما يزال يستطيع أن يعلم قبل أن تلتف الساق بالساق. يحرص على أن تكون هذه الزوجة رفيقة له وزوجة في الجنة، لا يتركها على مثل هذا الأمر، إنما يحرص كل الحرص على أن تكون زوجة له في الجنة. أيضا أيها المباركون، في الأعمال اليسيرة التي عند الله تبارك وتعالى لها مكانة، جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل معها ابنته، معها ابنتاها، ومسكينة ما عندها شيء، تطلب، تريد صدقة. قالت: فأطعمتها 3 تمرات، وفي رواية تمرة واحدة، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة من ابنتيها، ورفعت الثالثة استطعمتها تريد أن تأكلها، هي جائعة أيضا، هي أم ولا بد أن تأكل حتى تعيش. قال: فاستطعمتها التمرة اللي أرادت تأكلها، نظرت البنتين، البنتان نظرت إلى ماذا؟ إلى هذه التمرة تريد أن تأكل هذه البنت وتلك. قال: فشقتها بينهما بالنصف، أعطت هذه نصف رحمة. ولذا على كل واحد منا أن يتذكر أمه، يتذكر حنانها وعطفها ورحمتها. وكم قد أحسنت الأم إلى أولادها والله، ولكن الأولاد لا يشعرون حتى تذهب الأم وتفارق الدنيا ويأتي بعد ذلك الندم. فكل من رزقه الله تبارك وتعالى أما وأبا وما زال على قيد الحياة ففيهما فليجاهد، وإذا رحل لا تنسهما من الدعاء دائما والصدقة عنهما والاستغفار لهما، كما وصانا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فأعجبني شأنك، أعجبتني هذه القصة التي رأيتها أمام عيني. قال: فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. هذا الأمر تمرة كانت تريد أن تأكلها، ولكن لما رأت رغبة البنتين في هذه التمرة شقتها بالنصف وأعطت هذه نصفا وهذه نصفا، فشكر الله لها هذا الصنيع، أوجب لها بها الجنة. فلا تحقرن من المعروف شيئا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف بركية ببئر كاد يقتله العطش، مرت بغي من بغايا بني إسرائيل زانية، وأدركها كذلك هي العطش فنزلت إلى هذا البئر فشربت ثم خرجت، فإذا هذا الكلب يلهث من العطش، قالت أصابه الذي أصابني، نزلت مرة أخرى وأخذت موقها خفها وملأته من البئر وتسلقت وأتت وضعت هذا الماء لهذا فشرب، فشكر الله لها فغفر لها، رحمت هذا الكلب فرحمها الله. فكيف بمن يسقي الناس ويطعم الناس المساكين المحاويج؟ كم من أقارب لنا يتعففون لا يسألون الناس، إلى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ونحن نغفل عنه لا نسأل عنه. فإذا كان في كلب أكرمكم الله غفر الله لهذه البغي الزانية، فإذا كيف بذلك المؤمن المصلي التقي الذي قد وسع الله عليه فلم ينس قرابته ولم ينس المحتاجين بل بذل لهم؟ فتأمل عملا واحدا قدمته هذه المرأة فكافأها الله تبارك وتعالى، فكيف بمن يقدم أعمالا كثيرة يكون من أهل الإحسان من أهل الصدقات؟ مثال آخر حتى نعلم أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولا يمكن أن يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى جل في علاه. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره أبعده فشكر الله له فغفر له، رواه البخاري ومسلم. جاء في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، تؤذي المارة، وأنت إذا استطعت أن تزيل الحجر أو ما يؤذي الناس فافعل، كم من الأجور. لكن العجب أن تجد من يتعمد أذية الناس في الطرقات، نسأل الله السلامة والعافية، تجده مثلا يبني فينزل كل المواد في الشهد هكذا عنادا وتمكث مدة طويلة، هذه فيه أذية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى الناس في طرقاتهم وجبت عليهم لعنة، يلعنونه حتى. المسألة عظيمة، إياك أن تؤذي الناس، كن من العقلاء. كثير من الناس يرى أن ذلك من العناد ويرى أني أنا فلان وأنا، والله ليس الأمر كذلك. تعرفون الذي آذى جاره فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو، فقال له اصبر، الثاني قال له، الثالث اصبر، فقال له اخرج على قارعة الطريق وأخرج متاعك، ففعل. وهذا الحديث مختلف في صحته، بعض أهل العلم صححه وبعضهم ضعفه، فأخرج أثاثه ومتاعه على الطريق، فكلما مر عليه أناس: ما لك يا فلان؟ قال: آذاني جاري، قالوا عليه لعنة الله. مسألة، إياك أن تؤذي، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فليكرم جاره، هكذا يوصينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ويحذرنا كذلك أشد التحذير. يقول ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: هذا في الذي يزيل الأذى الحسي عن طريق الناس، فكيف بمن يزيل الأذى المعنوي عن طريقه كالبدع وغيرها والمنكرات؟ هنيئا له والله، هنيئا هنيئا هذا الجهاد العظيم. وإن كان كثير من عوام الناس يرون أن هذا الذي يقول هذه بدعة وهذه كذا سنة وهذا هذا يريد يفرق الأمة، لا والله، إلا يريد الناس يكونون على الجادة، يريدهم أن يكونون كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ستفترق يقول عليه الصلاة والسلام أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان مثل ما أنا عليه وأصحاب، نسأل الله أن نكون منهم. فإذا سمعت أحدا يحذر هذا تدعو له، تدعو له أن يوفقه الله وأن يسدده وأن يعينه وأن يوفقه في هذا الطريق العظيم الذي هو طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لأنه أصبح كثير من الناس يزهدون، فلان يقول هذه بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأنت تريد أن تهون المسألة. اتق الله في نفسك، ستخدم على الله تبارك وتعالى الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. علينا أن نحرص أن نكون من العقلاء أيها المباركون. أيضا كم من الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، وهي أعمال يسيرة، أعمال يسيرة قد يظن الظان ألا تبلغ به ما بلغت. منها ما جاء عن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنه، عنها أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالت مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة فقلت يا رسول الله إني قد كبرت وضعفت فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. عرفت أنها كبيرة في السن تريد عمل يناسب سنها وطاقتها وجهدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سبح الله 100 تسبيحة، قولي سبحان الله سبحان الله سبحان إلى 100 فإنها تعدل لك 100 نفس، 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، 100 تسبيحة ب100 رقبة. واحمد الله 100 تحميدة، قولي الحمد لله 100 مرة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، مهيئة معدة للجهاد في سبيل الله كأنها تقدمها للمجاهدين. وكبر الله 100 تكبيرة، الله أكبر الله أكبر إلى 100 فإنها تعدل لك 100 بدنة ناقة متقلدة متقبلة كأنها إلى الحج ويتقبلها الله تبارك وتعالى. وهل لله 100 تهليلة، قل لا إله إلا الله 100 مرة. قال الراوي أظنه قال تملأ لك ما بين السماء والأرض أجور وحسنات. هذه إذا جلست لها قلت أخذ منك نصف ساعة، يعني نصف ساعة وتحصل على مثل هذه الأجور، هي ستكون أقل من ذلك، فهنيئا ويا بشرى. وكم عندنا من أوقات الفراغ ولله الحمد والمنة نشغلها، لأنه قد تكون أوقات فراغنا في القيل والقال، بل فيما يكون وبالا علينا، نسأل الله السلامة والعافية. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا أمامة رضي الله عنه وأرضاه يحرك شفتيه، فقال يا أبا أمامة بما تحرك شفتيه؟ قال أذكر الله. قال ألا أدلك على ما هو خير لك أفضل لك من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ يعني كأنك ذاكر لله ليل نهار. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، هذا الكلمات النيرات المباركات التي لو قلتها مرة في عمرك لوجدت أجورا لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما بين الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما بين الأرض والسماء. تخيل ملء ما بين الأرض والسماء، يعني كم حتى تغطي الفراغ الذي بين السماء والأرض. سبحان الله عدد ما أحصى كتاب، سبحان الله ملء ما أحصى كتاب، سبحان الله عدد ما خلق. كم قد خلق الله؟ سبحان الله ملء ما خلق، الأجرام والأفلاك والمجرات والول وأدت. ويقول الحمد لله كذلك مثل هذا الذي ورد، لو مر واحدا يظهر الواحد منا بمثل هذا الحجم هنيئا له والله، تقدم عليه أخلص فيه لله تبارك وتعالى. وخاصة إذا كنت بمفردك، إذا كنت بمفردك وذكرت الله عز وجل هنيئا له. جاء في حديث عمارة بن شبيب السبائي وقيل السبئي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على إثر المغرب. يعني لها وقت معين، عدد معين ووقت معين، 10 مرات على إثر المغرب. بعث الله له مسلحة ذو سلاح يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، هذه الأولى. وكتب الله له 10 حسنات موجبات توجب له الجنة إذا مات عليها، ومحى عنه 10 سيئات موبقات مهلكات تهلكه، وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات. هذه لا إله إلا الله 10 مرات بعد المغرب. كم تأخذ من الوقت؟ قل 5 دقائق، قل 10. نحتاج إلى مثل هذا، نحتاج إلى مثل هذه الأذكار التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي بها مرة وتذكر بها غيره. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ارجع إلى البيت وقل للزوجة بمثل هذا، قل لها بحديث أم هاني: عندنا فراغ وعندهن فراغ كذلك، هي تقول هذا حتى لو ما قلته أنت حصلت على الأجر. أيضا من الأجور المباركة والأعمال التي لا تأخذ من الوقت شيئا لكن لها عند الله ميزان، ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه عند النسائي وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يموت يدخل الجنة. فانظر إلى هذا الفضل، آية الكرسي ما تأخذ منا نصف دقيقة، وهنيئا لمن تمعن فيها وتدبر، حتى لو تدبره ما تأخذ كثير من الوقت، ولله الحمد والمنة. انظروا بعد الوضوء، جاء في حديث عمر رضي الله عنه وهو حديث طويل مع عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيبلغ أو يصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هذا في صحيح مسلم. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ما تأخذ منك نصف دقيقة بعد الوضوء، واعتد عليها. انظر عندما تأتي بهذا الدعاء تفتح لك أبواب الجنة 8، تدخل من أي أبوابها شئت. نحرص على مثل هذا، وهذه نماذج، والسنة مليئة مليئة بالأحاديث التي هي سيرة الأعمال، والأجور التي تترتب عليها كثيرة بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله. خفيفتان على اللسان، لكن بعض الناس تجد في وقت فراغه إما يدندن وإما كذا وإما وإما، لماذا؟ أشغله الشيطان، هذا وقت الفراغ. أهل الجنة يوم القيامة يتحسر مع أنه في نعيم، لا يبأسون أبدا، لكن يتحسرون على أوقات مضت منهم وفاتت تركوها بدون ذكر، مع أنهم في نعيم لا يمكن أن يكونوا في بأس أو في يأس أو في شيء، لا والله، لكن هنالك أعلى مما كانوا فيه. مر معنا حديث أن بين إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. هذه منازل أعدها الله لعباده المتقين. أيضا أيها المباركون، جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. 3 جمل كلمات تحفظها وترددها وتعلمها صغارك أولادك، تنشئهم عليها والزوجة كذلك، والله تجد البركة في البيوت. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات يحبهم الله بل يذكرهم الله. فإذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسك، وإذا ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خير من ملأك. فنحرص دائما أيها المباركون، قد قلت ما قلت فما كان فيه من صواب فهو توفيق من الله تبارك وتعالى الوهاب، وما كان فيه من خطأ وزلل فهو مني ومن الشيطان، والله تبارك وتعالى عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم منه بريئان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك. أيها المباركون، قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وعنوان هذا اللقاء: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. نريد أن نعرف ماذا يقول السلف الصالح في تفسير هذه الذرة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. فمعنى مثقال الذرة أي وزن الذرة. يقول الكلبي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: الذرة أصغر النمل. وهذا مشهور عندنا، الذر، وهو مما نهي عن قتله، الذر، إلا إذا كان فيه أذى للإنسان، فمما نهي عن قتله هذا الذر، فلا يقتل إلا إذا كان فيه أذى في البيت أو في غيره. أما هكذا فإنه لا يجوز قتله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن، رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، إذا وضعت يدك على الأرض ورفعتها فكل واحد مما لزق بها، يعني بيدك، من التراب فهو الذرة. عندما تضع يدك هكذا على الأرض ثم ترفعها، ما علق فإنه هذا الذر. وأيضا هنالك تفاسير أخرى، يرى بعضهم أنه إذا فتحت نافذة ودخلت أشعة الشمس فما تراه يتطاير فهذا هو الذر. وعندنا تعريف حديث في زمننا هذا، الذرة أصغر جزء في المادة، وهي قد اكتشف العلماء أنها مكونة من 3 أجزاء وهكذا. وربنا تبارك وتعالى يخلق سبحانه وتعالى، وهنا يقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة، وزن ذرة من خير يره يوم القيامة، وكذلك الشر. وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل الخير ومن العاملين بالخير، وأن يختم لنا بالحسنى جميعا. الخير هو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى زلفى من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها. وعندما تتحدث عن مثقال الذرة تتحدث عن الصغير، فيفرح صاحب الأعمال الكبيرة، يفرح ويرجو الله تبارك وتعالى ويرجو ثوابه منه سبحانه وتعالى، ولا يغتر بذلك ولا يعجب بنفسه، لأنه لا يعلم، كلنا لا نعلم هل تقبل الله عز وجل منا أو لم يتقبل، لأنه جل في علاه يقول في كتابه وقوله الحق: إنما يتقبل الله من المتقين. ولذا كان بعض السلف يقول: لو كنت أعلم أن الله تقبل مني عملا صالحا لطلبت الغائب، يعني الموت. لماذا؟ لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. آيات في كتاب الله، منها قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنهما: هذه آخر آية نزلت في القرآن. إذن عندما تعمل عملا يجزيك الله تبارك وتعالى عليه، وهذا العمل هو في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. على المؤمن أن يتدبر مثل ذلك، أن يقرأ في قوله تبارك وتعالى: أحصاه الله ونسوه. أنت تفعل الخير وتنساه، تمر عليك السنون، وأحيانا كذلك الشر وتنساه، لكنه عند الله تبارك وتعالى لا يضيع أبدا. ووضع الكتاب، وضع الكتاب يوم القيامة، فترى أهل الإسراف وأهل الإجرام مشفقين مما فيه، يقولون: ماذا؟ يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مقيد، مسجل عليك، مستطر، وكل شيء فعلوه في الزبر في الكتب، وكل صغير وكبير مستطر، مسطر، مكتوب. القرآن يحتاج منا إلى تدبر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك. يقول السلف الصالح: سواء كان قارئا أو أميا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا تظن أن الله سيظلمك فيه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وأيضا هذا شاهد، قال ربنا تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلم. كل شيء تعمله، كل شيء تعمله سيجازيك الله عز وجل به، وهو الحكم العدل جل في علاه، لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى، حاشا. كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا ربنا تبارك وتعالى يقول. إذن ربنا تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولو كان مثقال ذرة، فإن الله تبارك وتعالى لا يضيعها ما دام هذا العامل لها قد أخلص لله ووافق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نراقب الإخلاص ونراقب السنة. الإخلاص لا رياء ولا سمعة، والسنة إياك والبدعة، لا تبتدع في دين الله شيئا لم يأذن به الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن رأوه الناس حسنا إياك إياك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، فنحذر جميعا. ويتوفر في أعمالنا شرطان: الإخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكون من المقبولين. إذا فرطنا في أحد هذين الشرطين يكون الجزاء عند الله تبارك وتعالى، كما قال: وقوله الحق وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حسرات، حسرات على أصحابها، على العاملين لها، لأنهم إما فقدوا شرط الإخلاص فلم يخلصوا، أرادوا من فلان من الناس أن يثني عليهم، أرادوا أن يمدحوا، أرادوا الشهرة والسمعة. لذا الله عز وجل كما في مسند الإمام أحمد يقول لهم يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراءون، هل تجدون عندهم جزاء؟ والله ما تجد عندهم. الكرب عظيم، الأهوال مهيلة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. لابد أن نقرأ كتاب الله بتمعن وبتدبر، لأنه بلسان عربي مبين، الحمد لله، يعني بصورة واضحة، بألفاظ مباركة، ما تحتاج إلا أن نقرأ، وأن نقرأ كذلك التفاسير المعتبرة عن السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم. فهنا في هذه الآية يقول ربنا تبارك وتعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت، كل ما عملت من عمل توفى به الجزاء عند الله تبارك وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. الميزان عند الله تبارك وتعالى يزن حتى مثاقيل الذر، حتى وإن قل وصغر في عين أحدنا إما الخير وإما الشر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية طليق، مبتسم ابتسامة صادقة نابعة من القلوب الصافية، القلوب الصادقة، هذه ابتسامتك في وجه أخيك لك بها صدقة. هذا قد تحتقره تقول، لكن له عند الله ميزان. فنحرص دائما ونكون من أولي الحجة، من أولي الألباب والعقول، حتى نقدم على الله تبارك وتعالى، ومعنا من الأعمال ما معنا، فلا أحد يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أما اقتسام منازل الجنة فتكون بالأعمال الصالحة، دخول الجنة برحمة الله، أما اقتسام منازلها، جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. وهنالك منازل عاليات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لتراءون المنازل العالية كما تراءون الكوكب الغابر البعيد في الأفق في المشرق، فيقال: ذلك منزل فلان من الناس لعلو عمله الذي أسلفه في الدنيا. والله تبارك وتعالى هو الجواد الكريم جل في علاه. يقول ربنا تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. لا تظلم. قلت لكم الذي سيحكم بين العباد، بين الجن والإنس، حتى بين الدواب، حتى بين الجماد، الذي سيحكم هو الله تبارك وتعالى. فإياك إياك، إياك أن يغرك الشيطان فتظلم فلانا من الناس، أو تقول فلان بعيد، تدبر في من ستقدم بين يديه جل في علاه، القوي الذي لا تخفى عليه خافية، الذي ستقف بين يديه ليس بينك وبينه ترجمان ولا واسطة. علينا أن نتنبه لمثل هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء، يعني التي لا قرن لها، من الشاة القرناء نطحتها. ثم بعد ذلك، بعد أن تقتاد وتقتص منها، يقول لها الله تبارك وتعالى: كوني ترابا فتكون ترابا. قال أهل التفسير: هذا من تمام عدل الله، هي ذاهبة إلى زوال إلى تراب، لكن الله عز وجل يقتص لهذه الدابة من الدابة الأخرى التي نطحتها، ثم بعد ذلك يقول لها: كوني ترابا فتكون ترابا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما. المعتدي وهو جبل حجر، لدك الله الباغي. فاحذر، احذر كل الحذر أن يغرك شبابك أو جاهك أو مقدرتك أو من حولك على أن تظلم فلانا من الناس، أو أن تأخذ له حقا، أو أن تتلفظ عليه بألفاظ نابية لا تليق بمسلم أن يتلفظ بها على آخر، لأن الحكم العدل هو الله تبارك وتعالى الذي سيجازينا جميعا. إذن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الحساب عند الله تبارك وتعالى، فكل واحد منا يتدبر كتاب الله والآيات الكريمات في كتاب الله تبارك وتعالى ليكون من الناجين، يكون من الذين يخافون إذا تلي عليهم كتابه سبحانه وتعالى. يقول الله جل في علاه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سنأتي إلى حديث جاء في سنن الترمذي، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخلص الله رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، يأتي به الله تبارك وتعالى والخلائق كلهم ينظرون، فينشر له أو عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ما يراه نظرك كلها خطايا ومعاصي. فيقول له الله تبارك وتعالى: أظلمك كتبتي؟ هل كتبوا عليك شيء ما فعلته؟ أظلمك كتبتي؟ وحاشاهم، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، لا يظلمونك في شيء أبدا. أظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب. هو يعرف ما قد اقترف من الذنوب والمعاصي والموبقات، وقد أسرف على نفسه كثيرا، فيقول له: لا يا رب، حتى الحسنة والعذر معنا، لأنه موقف مهول، أنت بين يدي الجبار سبحانه وتعالى الحكم العدل، لا تستطيع أن تكذب ولا تستطيع أن تراوغ. حتى في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول ابن آدم لما يرى النار ويرى العذاب، يقول: يا رب، لا أرضى شاهدا إلا من نفسي، عندي من غير ما أرضى، ربما يظلمني أو كذا. فيقول له الله: لك ذلك. ويختم على فيه، هذا يغفل الفم الذي يتحدث، ويقول لجوارحه: انطقي تتحدث. نشهد علينا جلودنا وأيدينا وأفخاذنا وفروجنا كل شيء. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فعندما تأتي وأنت تريد أن تعصي الله تبارك وتعالى، تأمل هل تستطيع أن تفر من جلدك؟ لا تستطيع، سيكون شاهدا عليك. فعلينا دائما أن نتدبر كتاب الله عز وجل، كتاب ليتدبروا آياته، أنزله الله تبارك لنتدبره، لنتأمل في آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي ينبغي لنا دائما إذا قرأنا في كتاب الله ألا نهذه هذا الشعر كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، ولا يكون هم أحدنا آخر السورة، لأنه يكمل. اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية يرددها حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. نحن ينبغي لنا كذلك أن نكون. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت، افتتح سورة النساء حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: حسبك، يكفي. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الخشوع، الخشوع في السماع والخشوع في التلاوة، التدبر الذي يورث الخوف من الله تبارك وتعالى، الذي يورث الخشية، أن تكون خائفا من ربك تبارك وتعالى يوم القدوم عليه. يقول ربنا تبارك وتعالى وقوله الحق: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما كان عندك من العلم ما كان، كلما كنت أكثر خشية لله تبارك وتعالى. لذا العلماء الربانيون تجدهم يخافون من ربنا تبارك وتعالى، وقبلهم رسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أعلموا الخلق بربهم جل في علاه. فالذي أوصي نفسي وإياكم به أن نتدبر كتاب الله. إذا قرأنا نتدبر ونقرأ ونتدرج في القراءة، ونقرأ في كتب التفاسير المعتبرة حتى نفهم مراد الله تبارك وتعالى. لما جاء جبير بن مطعم قال: كنت راكبا أكرمكم الله حمارا، فجئت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، فبلغ في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات؟ قال: فكاد قلبي أن ينخلع. عرب يفهمون القرآن، يفهمون الكلم، في رواية: كاد قلبي أن يطير من مكانه. يعني ونحن نمر بالآيات لا نتدبر معانيها، مع توفر الحمد لله التفاسير والشروح، توفرها بين أيدينا سهلة ميسرة بفضل من الله تبارك وتعالى، ولكن عندنا من الكسل ما عندنا، عفى الله عنا وغفر لنا. فوالله لو حفظت سورة من قصار السور بمعانيها لكان أفضل من قراءتك لسور متعددة لا تفهم شيئا مما تقرأ. بعدنا عن اللغة العربية عن فهمها، كان بعضهم إذا سمع آية يقول: والله ما يقول هذا بشر. يعرفون الفرق بين كلام الله تبارك وتعالى وكلام البشر. فعلينا دائما أيها المباركون أن نحرص على قراءة كتاب ربنا بتدبر وتمعن حتى نفهم مراد الله تبارك وتعالى. هذا الرجل الذي نشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، قال له الله تبارك، هذه كلها معاصي، كلها موبقات وسيئات. قال له الله تبارك: أظلمك كتبتي؟ قال: لا يا رب، اعترف. قال: أفلك عذر أنك يعني ما بلغتك رسالة أو كذا، لك عذر؟ قال: لا يا رب. قال: أفلك حسنة؟ قال: لا يا رب. كلها لأنه يعرف ما أسلف في هذه الدنيا. في الحديث في الصحيحين أن رجلا قال لبنيه: كيف كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني فذروني. ثلاث وصايا: أول ما يموت يحرقونه حتى يكون كالرماد، ثم يسحقونه يطحنونه طحنا، ثم بعد ذلك يأتون إلى يوم فيه ريح، واشترط عليهم نصفه في البحر ونصفه في البر. قال: فوالله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. معترف بهذا، يعرف أنه أسرف في حياته كلها وشك في قدرة الله تبارك وتعالى. فلما مات عملوا بوصيته أبناؤه، فقال الله تبارك وتعالى للبحر: اجمع ما فيك، وقال للبر: اجمع ما فيك. فإذا هو قائم أمام الله تبارك وتعالى، قال: عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك، وفي رواية: خشيتك، فغفر الله له. لا بد أن نتنبه. ولذا كان بعض السلف يقول: لا يكن الله أهون الناظرين إليك، إياك. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. احذر، كن خائفا من ربك تبارك وتعالى دائما وأبدا، واعلم أنه غفور رحيم ولله الحمد والمنة، وأنه كذلك شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. دائما الواحد منا يتنبه. هذا الرجل تخرج له بطاقة، لما قال له الله عز وجل: ألك حسنة؟ قال: لا يا رب. قال: بلى. حتى نعرف أن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذه بطاقة أخرجت فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هكذا مكتوب فيها. لذا يقول ابن تيمية رحمه الله: أخلص في قولها، يعني أخرجها من قلبه. لذا أحق الناس وأولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. فإذا جلست بمفردك خاصة قبل النوم، قل هذه الكلمة ورددها على لسانك، لأن أولئك الخاسرين كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، نعوذ بالله من ذلك. فأنت رددها وأنت موقن بها، مصدق، واعرف ما أركانها. لها ركنان: نفي وإثبات. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده دون ما سواه. اعرف شروطها وقلها وأخرجها من قلبك، لا تكن باللسان فقط. هذا يقول ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، قالها خالصا من قلبه. لذا يقولها غيره لكن لا تنفع كما نفعت هذا الرجل. يقول له الله تبارك وتعالى: أحضر وزنك، تعال الميزان، فتوضع 99 سجلا في كفة، وتوضع هذه البطاقة الصغيرة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في كفة، فتطيش بها، تثقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا دخل الجنة، له سجلات طويلة كلها معاصي وموبقات، ولكن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا. أخرج له هذه البطاقة التي قالها، تفرح إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله وقلها من قلبك واعتقدها اعتقادا جازما. واقرأ في هذا الباب باب التوحيد، واقرأ في الباب الذي يضاد باب الشرك، حتى تلقى الله عز وجل وأنت من أهل التوحيد الخالص. في سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، حديث وفيه في آخره: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، من الأرض خطايا ذنوب ومعاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هذا التوحيد، هذا التوحيد. فالذي معه التوحيد هو في خير وإلى خير. ونحن نحمد الله ونشكره في هذه البلاد، والله من باب التحدث بنعمة الله نحمد الله ونشكره. ليس عندنا قبور تعبد من دون الله، مساجدنا ولله الحمد والمنة مطهرة من هذه القبور، من هذه اللوثات. لو تنظر حولنا، أسأل الله يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، لكن نتحدث بنعمة الله تبارك. عندنا توحيد خالص، وعندنا ذنوب وعندنا معاصي، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. من منا لا يعصي الله؟ لا أحد، لا أحد. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن عندنا هذا التوحيد الذي يفرح به العقلاء، فنسأل الله أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أصحاب التوحيد أيها المباركون في سعادة، مهما أسرفوا على أنفسهم من الذنوب، ولا يعني ذلك أن نقول للناس انبعثوا في المعاصي، لا والله، لكن نقرأ قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا قول ربنا تبارك وتعالى. في صحيح البخاري يقول جابر رضي الله عنه: جاء أعرابي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يزهدن أحد في التوحيد، مسألة فارقة عظيمة، فارقة عظيمة. يقول الله تبارك وتعالى، والحديث الصحيحين حديث أنس، يقول الله تبارك وتعالى: لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مهتديا به؟ فيقول نعم. فيقول له الله: كذبت، قد طلبت منك ما هو أقل من ذلك، وأنت في صلب أبيك آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. إذن الشرك معضلة عظيمة لا ينفع معها عمل أبدا. فنحمد الله على نعمة التوحيد، ولا نستمع لأولئك الذين يسبوننا ليل نهار، يسبون المملكة ما كأن موجودين على الأرض إلا نحن فقط، وعندنا من عنده، يعني ما عنده من المعاصي شيء، يعطوننا نذهب إليه إن شاء الله، لو في المريخ نذهب، المعاصي موجودة. والله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب، ينظر يفرح. لذا يقول يحيى بن أبي كثير: كفى فخرا للمذنب أن يفرح الله بتوبته. انظر إلى فرح الله بتوبتك أيها المقصر. إن الله لا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء، حتى تطلع الشمس من مغربها، بل يفرح جل في علاه. فنحمد الله ونشكره. إذا معك التوحيد فأنت في خير. رأينا هذا صاحب البطاقة عنده التوحيد. انظروا أيضا إلى أهل التوحيد، جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث الشفاعة الطويل، وفيه: ما منكم من أحد أشد مناشدة لله من المؤمنين في إخوانهم. يوم القيامة يدخل بعض المؤمنين الجنة، والذين كانوا معه في الدنيا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخلون النار، فيأتون فيقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فدخلوا النار. طبعا لا ظلم من الله عز وجل، إنما أوبقتهم معاصيهم، أسرفوا على أنفسهم. فانظروا إلى فضل التوحيد، فيقول الله تبارك وتعالى في هذه الشفاعة لأهل التوحيد: اذهبوا من وجدتموه تعرفونه فأخرجوا. فيذهبون فيخرجون أقوام، فيعودون فيقولون يا رب ده أخرجنا من كان نعرف، فيقول عودوا مرة ثانية، فيعودون الثانية فيجدون أناسا فيخرجونه، ثم الثالثة ثم الرابعة، يخرجون خلقا كثيرا حتى يقولون يا رب والله ما وجدنا فيها أحدا نعرف. خلاص، هذا فضل التوحيد. لذا احرص على الرفقة الصالحة، احرص على أن يكون لك من الأصحاب أهل البر وأهل التقى وأهل الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى. وإن كنا لا نزكي على الله أحدا، ما نعلم الغيب، ما نعلم ما في قلوب الناس، لكن هنالك ما يدل على أهل الخير وعلى أهل الصلاح. فيختار الإنسان كما يختار أطايب الثمر الذي يأكله والطعام الذي يأكله، يختار الأصدقاء والأصحاب. قد تكون من هؤلاء الذين أوبقتهم سيئاتهم فيذهبون فيخرجونك. فضل الصاحب، هؤلاء يناشدون الله عز وجل مع أنهم في نعيم، لكن ما أنساهم هذا النعيم إخوانهم وأصحابهم. وهذا فضل التوحيد. ثم يقول الراوي أبو سعيد رضي الله عنه الخدري: اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. انظروا، يؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: وإذا قال الله أجرا عظيما فمن ذا الذي يقدر قدره؟ إذا قال أجرا عظيما، نقرأ: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في الصيام. قال سفيان: يغرق لهم غرفا. هذا جود الله وهذا كرمه. فعلينا نحرص دائما على الأعمال الصالحة الطيبة المباركة. وهذه الآية أيها المباركون التي قرأها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة إلى آخرها، يقول فيها ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: إن هذه الآية إحدى الآيات التي هي خير مما طلعت عليه الشمس. يعني إذا كان معك مثقال ذرة من خير وألمت بك المعاصي والذنوب من كل جانب فلا تخف، فرحمة الله واسعة، سأل الله يرحمنا برحمته. أقول لكم وأعيد أنه لا يعني ذلك أن نقول للناس انبعثوا في المعاصي، حاشا والله، حاشا والله. وإنما لا نقنط الناس، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سمعنا حديث أنس حديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئت بالتوحيد يلقاك الله بقرابها مغفرة، وهو الجواد جل في علاه. أخرج الشيخان في صحيحيهما عليهما رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، عنده تجارة ويداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا، معسر ما عنده سداد، يقول للذي يرسله: تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. يعني هو في الدنيا يفكر في الآخر، أنا سأقدم على الله، فربما إذا تجاوزت عن فلان من الناس وأخرت له هذا الدين إلى أجل إلى ميسرة ربما يتجاوز الله عنه. لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. بل في رواية أخرى عند النسائي أن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس فيقول لغلامه وفي رواية لرسوله خذ ما تيسر ودع ما عصر، اترك ما عصر، إذا اعتذرك فلان وقال إياك أن تحرجه، إياك أن تضغط عليه، إياك ترك، اترك ما عصر، ما كان صعبا على صاحبه، وتجاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنه. فلما هلك قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط؟ قال لا، إلا أنه كان لي غلام أبعثه يعني، وكنت أداين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى نحن أحق بذلك، يعني بالتجاوز، قد تجاوزت عنك. انظروا إلى جود الله تبارك وتعالى. فإذا كنت من أهل الأموال وعندك من أقربته فكن من أهل التجاوز، كن من أهل قبول المعاذير، ربما يكون مر به ضرر فرج عنه، فرج عنه هذه الكربة التي هو فيها، فإن الدين مذلة، الدين يجعل صاحبه يكذب، نسأل الله السلامة والعافية، يعطيك مواعيد هو يعلم أنه ما عنده لكن يستحي منك أيها الدائن. لذا انظروا إلى هذه الجائزة العظيمة في حديث جاء في مسند الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، جاء عن بريدة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا، لا هدين عليه ولكنه أعسر، من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. الآن بيني وبينك شهر، أعطيتك 1000، إلى نهاية الشهر كأني أتصدق كل يوم 1000، لأني أعطيتك 1000 دين فقط، ليس عطية هبة، دينا. فإذا أقرضت شخصا دينا 1000، وهذا على سبيل المثال، فإنك كأنك كل يوم تتصدق 1000 ريال، هذا إذا كان هذا الوقت بينكما. جاء وحل الوقت للسداد، اعتذرك، أعطيته 1 أسبوع مهلة، بعدها لك في هذه 7 أيام في كل يوم مثليه 2000 تتصدق بها، والألف عنده يعني ما يذهب، يعيده إليك، لكنك كأنك كل يوم، كيف لو تصدقت عليه قلت له خلاص لك 2 شهر لك بال1000 هذا 60000، لكن تضربها في 2 لأنها المهلة قد انتهت. وهذا حديث عظيم، ينبغي لأهل الديون أن ينظروا في هذا، يتأملوا في الأجور، مع أنه يعود إليك ماله، لكن يفرق الإنسان بين المتلاعب والذي يريد أخذ أموال الناس يريد إتلافها، والذي يريد أخذها ليعيدها إليهم، هذا يعينه الله تبارك وتعالى كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مثاقيل الذر، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، يتكلم كلمة طيبة من رضوان الله تبارك وتعالى، يرفعه يعني ما يلقي لها بالا، يعني جاءت هكذا عرضا لكنها كلمة طيبة مباركة، يقول يرفعه الله بها درجات، درجات عاليات. وفي رواية أخرى يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، كلمة ما تلقي لها بالا، وخاصة إذا وجدت مكروبا كلمة طيبة منك يحس أنك تحس به، تجبر خاطره، قد يكون مكسورا، قد يكون مخموما، قد يكون مريضا، قد يكون وقد يكون، فأحسن الكلمات الطيبات المباركات فقد يكتب الله عز وجل لك رضوانه إلى يوم تلقاه بكلمة سرور تدخله على مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده. فعندما تستطيع أن تنفعه بشيء هنيئا لك، ما استطعت بكلمة طيبة كما قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات تصدقن، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. الفرسن هذا عظيم، ليس عظم، تصغير عظم عظيم، فيه قليل من اللحم، حتى أنهم مبالغة يقولون هو الظل الظهر، من المبالغة، دليل على أن الشيء اليسير له ميزان عند الله تبارك وتعالى. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي النساء، والآن أصبح فيه زهد من النساء، تقول أعطيها هذا وأعيبه. هذا من غزو الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، مو تكثر اللحم، أكثر الماء، تعاهد الجيران. فعلى المرأة أن تسمع مثل هذا وأن تهدي إلى جاراتها. قالوا في معنى جاراتها برتها، الزوجة الثانية لزوجها، تهدي لها شيئا. وهذا أصبح في زمننا شبه مستحيل، بل إنه قد يتزوج الرجل امرأتين ما تحضر حتى في جنازتها، المستحيل. وقد كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يجلسن حوله عليه الصلاة والسلام حتى يذهب إلى المبيت، وهو القدوة والأسوة. وكذلك نساؤه رضوان الله عليهن أجمعين. ولكن تعرفون غزو الشيطان، وتعرفون التعليم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعلم الرجل زوجته، بل زوجاته، يعلمهن دين الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشير، الزوج، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك يوما، يعني اعتذار، قلت ما فيها وكذا كذا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يعلمها مثل هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن اللعن والشكاية. يعلم الواحد، يرحم زوجته، وما يزال يستطيع أن يعلم قبل أن تلتف الساق بالساق. يحرص على أن تكون هذه الزوجة رفيقة له وزوجة في الجنة، لا يتركها على مثل هذا الأمر، إنما يحرص كل الحرص على أن تكون زوجة له في الجنة. أيضا أيها المباركون، في الأعمال اليسيرة التي عند الله تبارك وتعالى لها مكانة، جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل معها ابنته، معها ابنتاها، ومسكينة ما عندها شيء، تطلب، تريد صدقة. قالت: فأطعمتها 3 تمرات، وفي رواية تمرة واحدة، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة من ابنتيها، ورفعت الثالثة، استطعمتها، تريد أن تأكلها، هي جائعة أيضا، هي أم ولا بد أن تأكل حتى تعيش. قال: فاستطعمتها التمرة اللي أرادت تأكلها، نظرت البنتان نظرت إلى ماذا؟ إلى هذه التمرة، تريد أن تأكل هذه البنت وتلك. قال: فشقتها بينهما بالنصف، أعطت هذه نصف رحمة. ولذا على كل واحد منا أن يتذكر أمه، يتذكر حنانها وعطفها ورحمتها. وكم قد أحسنت الأم إلى أولادها والله، ولكن الأولاد لا يشعرون حتى تذهب الأم وتفارق الدنيا ويأتي بعد ذلك الندم. فكل من رزقه الله تبارك وتعالى أما وأبا وما زال على قيد الحياة ففيهما فليجاهد، وإذا رحل لا تنسهما من الدعاء دائما والصدقة عنهما والاستغفار لهما كما وصانا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فأعجبني شأنك، أعجبتني هذه القصة التي رأيتها أمام عيني. قال: فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. هذا الأمر تمرة كانت تريد أن تأكلها، ولكن لما رأت رغبة البنتين في هذه التمرة شقتها بالنصف وأعطت هذه نصفا وهذه نصفا، فشكر الله لها هذا الصنيع، أوجب لها بها الجنة. فلا تحقرن من المعروف شيئا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف بركية ببئر كاد يقتله العطش، مرت بغي من بغايا بني إسرائيل زانية، وأدركها كذلك هي العطش، فنزلت إلى هذا البئر فشربت ثم خرجت، فإذا هذا الكلب يلهث من العطش. قالت: أصابه الذي أصابني، نزلت مرة أخرى وأخذت موقها خفها وملأته من البئر وتسلقت وأتت وضعت هذا الماء لهذا فشرب، فشكر الله لها فغفر لها. رحمت هذا الكلب فرحمها الله. فكيف بمن يسقي الناس ويطعم الناس المساكين المحاويج؟ كم من أقارب لنا يتعففون لا يسألون الناس، إلى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعافف ونحن نغفل عنه لا نسأل عنه. فإذا كان في كلب أكرمكم الله غفر الله لهذه البغي الزانية، فإذا كيف بذلك المؤمن المصلي التقي الذي قد وسع الله عليه فلم ينس قرابته ولم ينس المحتاجين بل بذل لهم؟ فتأمل عملا واحدا قدمته هذه المرأة فكافأها الله تبارك وتعالى، فكيف بمن يقدم أعمالا كثيرة يكون من أهل الإحسان من أهل الصدقات؟ مثال آخر حتى نعلم أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولا يمكن أن يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى جل في علاه. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره أبعده، فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم. جاء في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، تؤذي المارة، وأنت إذا استطعت أن تزيل الحجر أو ما يؤذي الناس فافعل، كم من الأجور. لكن العجب أن تجد من يتعمد أذية الناس في الطرقات، نسأل الله السلامة والعافية، تجده مثلا يبني فينزل كل المواد في الشهد هكذا عنادا وتمكث مدة طويلة، هذه فيه أذية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى الناس في طرقاتهم وجبت عليهم لعنة، يلعنونه حتى. المسألة عظيمة، إياك أن تؤذي الناس، كن من العقلاء. كثير من الناس يرى أن ذلك من العناد، ويرى أني أنا فلان وأنا، والله ليس الأمر كذلك. تعرفون الذي آذى جاره فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو، فقال له اصبر، الثاني قال له، الثالث اصبر، فقال له اخرج على قارعة الطريق وأخرج متاعك، ففعل. وهذا الحديث مختلف في صحته، بعض أهل العلم صححه وبعضهم ضعفه، فأخرج أثاثه ومتاعه على الطريق، فكلما مر عليه أناس: ما لك يا فلان؟ قال: آذاني جاري. قالوا: عليه لعنة الله. مسألة، إياك أن تؤذي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فليكرم جاره. هكذا يوصينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحذرنا كذلك أشد التحذير. يقول ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: هذا في الذي يزيل الأذى الحسي عن طريق الناس، فكيف بمن يزيل الأذى المعنوي عن طريقه كالبدع وغيرها والمنكرات؟ هنيئا له والله، هنيئا هنيئا هذا الجهاد العظيم. وإن كان كثير من عوام الناس يرون أن هذا الذي يقول هذه بدعة وهذه كذا سنة وهذا، هذا يريد فرق الأمة. لا والله، إلا يريد الناس يكونون على الجادة، يريدهم أن يكونون كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ستفترق، يقول عليه الصلاة والسلام، أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه وأصحاب، نسأل الله أن نكون منهم. فإذا سمعت أحدا يحذر هذا، تدعو له، تدعو له أن يوفقه الله، وأن يسدده، وأن يعينه، وأن يوفقه في هذا الطريق العظيم الذي هو طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لأنه أصبح كثير من الناس يزهدون، فلان يقول هذه بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأنت تريد أن تهون المسألة، اتق الله في نفسك، ستقدم على الله تبارك وتعالى الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. علينا أن نحرص وأن نكون من العقلاء أيها المباركون. أيضا، كم من الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، وهي أعمال يسيرة، أعمال يسيرة قد يظن الظان ألا تبلغ به ما بلغت. منها ما جاء عن أم هاني فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنه، عنها أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالت: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة، فقلت: يا رسول الله، إني قد كبرت وضعفت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. عرفت أنها كبيرة في السن، تريد عمل يناسب سنها وطاقتها وجهدها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سبح الله 100 تسبيحة، قولي سبحان الله سبحان الله سبحان إلى 100، فإنها تعدل لك 100 نفس، 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، 100 تسبيحة ب100 رقبة. واحمد الله 100 تحميدة، قولي الحمد لله 100 مرة، فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، مهيئة معدة للجهاد في سبيل الله، كأنها تقدمها للمجاهدين. وكبر الله 100 تكبيرة، الله أكبر الله أكبر إلى 100، فإنها تعدل لك 100 بدنة ناقة متقلدة متقبلة، كأنها إلى الحج ويتقبلها الله تبارك وتعالى. وهل لله 100 تهليلة قل لا إله إلا 100 مرة. قال الراوي أظنه قال تملأ لك ما بين السماء والأرض أجور وحسنات. هذه إذا جلست لها قلت أخذ منك نصف ساعة، يعني نصف ساعة وتحصل على مثل هذه الأجور، هي ستكون أقل من ذلك، فهنيئا ويا بشرى. وكم عندنا من أوقات الفراغ ولله الحمد والمنة نشغلها، لأنه قد تكون أوقات فراغنا في القيل والقال، بل فيما يكون وبالا علينا، نسأل الله السلامة والعافية. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا أمامة رضي الله عنه وأرضاه يحرك شفتيه، فقال يا أبا أمامة بما تحرك شفتيه؟ قال أذكر الله. قال ألا أدلك على ما هو خير لك أفضل لك من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ يعني كأنك ذاكر لله ليل نهار. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، هذا الكلمات النيرات المباركات التي لو قلتها مرة في عمرك لوجدت أجورا لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما بين الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما بين الأرض والسماء. تخيل ملء ما بين الأرض والسماء، يعني كم حتى تغطي الفراغ الذي بين السماء والأرض. سبحان الله عدد ما أحصى كتاب، سبحان الله ملء ما أحصى كتاب، سبحان الله عدد ما خلق. كم قد خلق الله؟ سبحان الله ملء ما خلق، الأجرام والأفلاك والمجرات وعدت. ويقول الحمد لله كذلك مثل هذا الذي ورد، لو مر واحدة يظهر الواحد منا بمثل هذا الحجم هنيئا له والله، تقدم عليه أخلص فيه لله تبارك وتعالى. وخاصة إذا كنت بمفردك، إذا كنت بمفردك وذكرت الله عز وجل هنيئا له. جاء في حديث عمارة بن شبيب السبائي وقيل السبئي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات على إثر المغرب، يعني لها وقت معين، عدد معين ووقت معين، 10 مرات على إثر المغرب. بعث الله له مسلحة ذو سلاح يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، هذه الأولى. وكتب الله له 10 حسنات موجبات توجب له الجنة إذا مات عليها، ومحى عنه 10 سيئات موبقات مهلكات تهلكه، وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات. هذه لا إله إلا الله 10 مرات بعد المغرب، كم تأخذ من الوقت؟ قل 5 دقائق، قل 10. نحتاج إلى مثل هذا، نحتاج إلى مثل هذه الأذكار التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي بها مرة وتذكر بها غيره. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. ارجع إلى البيت وقل للزوجة بمثل هذا، قل لها بحديث أم هاني عندنا فراغ وعندهن فراغ كذلك، هي تقول هذا حتى لو ما قلته أنت حصلت على الأجر. أيضا من الأجور المباركة والأعمال التي لا تأخذ من الوقت شيئا لكن لها عند الله ميزان، ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه عند النسائي وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يموت يدخل الجنة. فانظر إلى هذا الفضل، آية الكرسي ما تأخذ منا نصف دقيقة، وهنيئا لمن تمعن فيها وتدبر حتى لو تدبره ما تأخذ كثير من الوقت، ولله الحمد والمنة. انظروا بعد الوضوء، جاء في حديث عمر رضي الله عنه، وهو حديث طويل، مع عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: ما منكم من أحد يتوضأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا في صحيح مسلم. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ما تأخذ منك نصف دقيقة بعد الوضوء، واعتد عليها. انظر عندما تأتي بهذا الدعاء، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أي أبوابها شئت. نحرص على مثل هذا، وهذه نماذج، والسنة مليئة بالأحاديث التي هي سيرة الأعمال، والأجور التي تترتب عليها كثيرة بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله. خفيفتان على اللسان، لكن بعض الناس تجد في وقت فراغه إما يدندن وإما كذا وإما لماذا؟ أشغله الشيطان. هذا وقت الفراغ. أهل الجنة يوم القيامة يتحسرون، مع أنهم في نعيم لا يبأسون أبدا، لكن يتحسرون على أوقات مضت منهم وفاتت، تركوها بدون ذكر، مع أنهم في نعيم لا يمكن أن يكونوا في بأس أو في يأس أو في شيء. لا والله، لكن هنالك أعلى مما كانوا فيه. مر معنا حديث أن بين إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. هذه منازل أعدها الله لعباده المتقين. أيضا أيها المباركون، جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. 3 جمل كلمات تحفظها وترددها وتعلمها صغارك، أولادك تنشئهم عليها، والزوجة كذلك، والله تجد البركة في البيوت. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات يحبهم الله بل يذكرهم الله. فإذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسك، وإذا ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خير من ملأك. فنحرص دائما. أيها المباركون، قد قلت ما قلت، فما كان فيه من صواب فهو توفيق من الله تبارك وتعالى الوهاب، وما كان فيه من خطأ وزلل فهو مني ومن الشيطان، والله تبارك وتعالى عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم منه بريئان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.